ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطيني، أبدأها بأبرز العناوين. الأجهزة الأمنية في غزة تضبط شحنة أحذية عسكرية مزودة بشرائح سرية على معبر كرم أبو سالم التجاري. فتح تقرر عدم حضور أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي، والهندي يقول إن التقيد بالتزامات أوسلو طعنة للمشروع الوطني الفلسطيني. الكابينت يقرر بشأن خصم فاتورة رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، ومخطط تهويدي جديد بالبلدة القديمة بالقدس. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. كشف مصدر أمني في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية ضبطت شحنة أحذية عسكرية مزودة بشرائح تعقب إلكترونية سرية، وذلك أثناء مهمة فحص في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع. وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم كشف هويته لوكالة الأناضول إن شحنة الأحذية العسكرية وصلت معبر أبو سالم خلال الأيام الماضية بهدف تمريرها داخل القطاع، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف الشرائح الإلكترونية خلال تفتيش الشحنة، وعلى إثر ذلك تم التحفظ عليها بشكل كامل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير براء الشنطي.
كشف مصدر أمني في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية ضبطت شحنة أحذية عسكرية مزودة بشرائح تعقب إلكترونية سرية، وذلك أثناء مهمة فحص في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع. وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم كشف هويته لوكالة الأناضول إن شحنة الأحذية العسكرية وصلت معبر أبو سالم خلال الأيام الماضية بهدف تمريرها داخل القطاع، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف الشرائح الإلكترونية خلال تفتيش الشحنة، وعلى إثر ذلك تم التحفظ عليها بشكل كامل. المصدر أضاف أن الأجهزة المختصة تشرف عليها حركة حماس تجري فحصا دقيقا لتلك الشرائح لتفكيكها ومعرفة كيفية عملها، لافتا إلى أنها ثبتت بشكل غير ملحوظ داخل نعال الأحذية. وأشار المصدر إلى أن الأحذية التي أريد لها أن تدخل القطاع تشبه إلى حد كبير الأحذية التي يستخدمها عناصر الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية. ورجح المصدر الأمني أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية هي من تقف خلف ذلك بغرض التجسس على عناصر المقاومة وتتبع تحركاتهم. المصدر قال إن الأجهزة الأمنية في غزة تفرض حاليا إجراءات أمنية مشددة على دخول الشاحنات والبضائع في معبر كرم أبو سالم التجاري، تتضمن فحصا دقيقا لكل ما يدخل القطاع أو يخرج منه، وذلك ضمن استخلاصاتها من عملية تسلل القوات الإسرائيلية الخاصة شرق خان يونس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد ثبوت استغلال الجيش الإسرائيلي للمعبر في إدخال معدات وأجهزة ذات أغراض استخباراتية وتجسسية.
في غضون ذلك، حذر خبير أمني من خطر اختراق سلطات الاحتلال للمجتمع الفلسطيني عبر صفحة المنسق الإسرائيلي لشؤون الأراضي المحتلة، مؤكدا ضرورة التداعي النخبوي لمواجهتها. وأجرت صفحة المنسق الأسبوع الماضي بثا مباشرا لأول مرة من حاجز إيرز بيت حانون شمالي القطاع لتقديم إجابات على الأسئلة الواردة من المواطنين في غزة. وقال الخبير الأمني هشام المغاري إن الاتصال المباشر للمنسق يعد من أكثر الأنواع اتصالاً، الاتصال تأثيراً لاحتوائه على عوامل مؤثرة تتمثل بالصوت والصوت وحركة الجسد. استهدفت زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلي قوارب الصيادين في بحر خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مراسلنا بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت مراكب الصيادين بينما كانوا يمارسون مهنتهم في عرض البحر. ولم تعلن المصادر الطبية إصابة أي من الصيادين بهذا الاعتداء. قالت القاهرة إن وزراء خارجية 8 دول سيجتمعون في إيرلندا لمناقشة القضية الفلسطينية وعملية التسوية بالشرق الأوسط. وأوضحت أن وزيرها سامح شكري يبدأ اليوم زيارة إلى إيرلندا للمشاركة في الاجتماع التشاوري المصغر لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني الذي دعا إليه الجانب الإيرلندي. وأشار البيان أنه من المتوقع أيضا مشاركة وزراء خارجية كل من إيرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص والسويد وإسبانيا، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط. أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل واسم التطبيع خيانة، ردا على مشاركة وزراء خارجية من الدول العربية بجانب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط. أيمن ياسين والتفاصيل.
تحت وسم التطبيع خيانة، أطلق ناشطون ومثقفون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية دولية لتجريم العلاقات مع إسرائيل واسما يجرم التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وانطلق واسم التطبيع خيانة عقب اختتام مؤتمر وارسو أعماله في العاصمة البولندية الخميس الماضي، الذي حضره 10 من وزراء الخارجية العرب الذين لا تربطهم أي علاقة بإسرائيل. ويعد المؤتمر أول محفل دولي يضم عربا وإسرائيليين منذ 90s القرن الماضي. وأثار المؤتمر انتقادات بعض النشطاء والإعلاميين الذي رأوا فيه خطوة غير مسبوقة في مستويات التطبيع بين سلطات الاحتلال والدول العربية. وجرم النشطاء التطبيع على وسم التطبيع خيانة، وعدوا كل من يقدم عليه خائنا لتجاهله حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدوا أن التطبيع مع الاحتلال جريمة مكتملة الأركان في حق القضية الفلسطينية، مشددين على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وطرد المحتل من أرضهم. وشارك في الحملة عبر موقع تويتر نشطاء عرب وإعلاميون من مختلف أنحاء العالم. الإعلامية غادة عويس قالت أن إسرائيل كيان نشأ على أراضي فلسطينيين شردتهم عصابات مسلحة صهيونية إلى مخيمات ببلدان مجاورة، وهذا الكيان يستمر بالتهويد والاستيطان ويحاصر غزة ويهدد أمن البلدان العربية. بدوره أكد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن التطبيع لن يحمي الاحتلال من مصيرهم المحتوم. وقال السنوار في تعليق له ضمن الحملة: يتوهم المحتلون إذا اعتقدوا أن هرولة المطبعين ستنقذهم من مصيرهم المحتوم وزوالهم القريب. المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيد غرد عبر تويتر بقوله: التطبيع مع العدو الصهيوني طعنة في ظهر مقاومة شعبنا المتمسك بأرضه الذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة فلسطين وإسلاميتها، وهو خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا، وسيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل. وانطلقت الحملة بعدما شهد الإقليم العربي أخيرا خطوات سريعة نحو التطبيع مع إسرائيل، توجت بلقاءات علنية وسرية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الخارجية لدول عربية.
قالت حركة أو معنا الآن عبر الخط الهاتفي الدكتور هشام المغاري الخبير الأمني والعميد الكلية الأمنية في غزة. دكتور هشام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لدينا موضوعان ممكن أن نتحدث بهما فيما يتعلق بكشف الأجهزة الأمنية لشحنة أحذية عسكرية مزودة بشرائح تعقب إلكترونية سرية، وذلك أثناء مهمة فحص معبر كرم أبو سالم التجاري. يعني مثل هذه المهمة الأمنية، ما هي تداعياتها في المشهد الأمني وكيف ينظر لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه يعني الأجهزة الأمنية عندنا في غزة تطالعنا باستمرار بمنجزات، الحقيقة تعتبر منجزات نوعية في ظل ندرة الإمكانات وقلة يعني القدرة على المتابعة والتدريب لدى جهات مثلا ذات قدرة عالية جدا. وهذا يعني احنا كفلسطينيين ومتابعين يعني يثلج صدورنا بشكل رئيسي. الحقيقه العدو من خلال استخباراته الفنيه لديه قدره على التنصت والمتابعه بشكل يعني كبير جدا في هذا المجال، وربما في المده الاخيره اوجد وحدات متخصصه في هذا الجانب، يعني في مقدمتها وحده 8200 اللي هي مختصه بقضايا الامن التقني بشكل عام والتنصت وما شابه. وبالتالي ان تتمكن اجهزتنا الامنيه من الوصول الى هذا النوع من الاجهزه المخفيه ايضا في بطريقه فنيه عاليه ضمن يعني جسم الحذاء او الحذاء العسكريه، هذا يعتبر تقدم كبير، وهو نوع من انواع الصراع المستمر، يعني صراع الادمغه بشكله المعهود اللي احنا عشنا يعني معه في المرحله السابقه اكثر من تجربه.
نعم، لكن ضبط هذه الشحنه الى جانب يعني ضبط العديد من الوسائل في الشهور الماضيه، ماذا يعني ذلك ان يتم استخدام واستعمال هذه النافذه التجاريه من اجل اغراض استخباراتيه وتجسسيه في غزه؟
هو الحقيقه انه الاحتلال يعني بيبذل جهد انه يخترق غزه من كل السبل، لكن اللي بيجد هو انه المعابر او المنافذ الموجوده عليها اجهزه امن السلطه الفلسطينيه هي الاسهل من بين كل المنافذ، على ربما يعني هناك نوع من التعاون مثلا الامني على اعتبار انه احنا بنعلم جميعا ان هناك تعاون امني، فهل انه هذه الاجهزه بتدخل بمعرفه السلطه وبالتالي بتصدر اوامر للموجودين او الامن على المعابر مثل كرم ابو سالم او غيره لغض الطرف عن مثل هذه الحاله، او انه هناك نوع اخر من التعاون؟ الواضح انه على الاقل هم بيحاولوا يهربوا هذه الاجهزه وعندهم نسبه عاليه من الامان الناشئ عن وجود امن السلطه على المعابر الفلسطينيه، لكن احنا واضح انه اجهزتنا الامنيه الان تمكنت من استخدام طرق جديده خصوصا في موضوع الكلاب البوليسيه للوصول الى مثل هذه، زائد النشاط الاستخباري البشري والجمع المعلومات التي تتميز به الاجهزه. انا في تقديري انه في كل الاحوال يعني الصراع لن ينتهي بيننا وبين الاحتلال، سيفك الاحتلال بطرق عديده، لكن هذه رساله ترسلها المقاومه للاحتلال بالدرجه الاولى لمن يتعاون معه بالدرجه الثانيه، وربما للشارع الفلسطيني في غزه بالدرجه الثالثه.
نعم،
الرساله للاحتلال انه احنا يعني مهما يعني اعتقد الاحتلال ان امكانات العمل الامن في غزه محدوده وقدراتهم يعني في حصار وفي غيره، لكن نحقق نجاحات يعني نوعيه في هذا الجانب. ورساله ايضا الى السلطه الفلسطينيه سواء كانت متعاونه في هذا الجانب او غير ذلك، انه البعد الوطني هي مؤشراته وليست التعاون مع الاحتلال. ورسالة إلى الشارع الفلسطيني عنا أنه إحنا عنا القدرة أنه نأمن هذا الشارع ونحفظه من اختراقات الاحتلال بدرجة كبيرة جدا. يعني هذا الكلام تقريبا هذه الرسائل واضحة وإمكاناتها أصبحت يعني جلية، والمجتمع الفلسطيني يعني الآن هو أكثر ما يشعر فيه بالراحة في ظل الظروف الحصار الشديدة هو اطمئنانه على أنه حالة الأمن مناسبة جدا ومعقولة في قطاع.
نعم، على الجانب الآخر فيما يتعلق بقيام المنسق الأسبوع الماضي ببث مباشر لأول مرة من حاجز إيرز بيت حانون شمال القطاع كخطوة إسرائيلية يعني تعد يعني لأول مرة في غزة، كيف ينظر من ناحية أمنية وسياسية ودعائية أيضا لقيام هذا المنسق ببث صورة على أمرها؟
هو واضح كمان أنه هناك جهد إعلامي وجهد أمني مكثف بتستعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي، وربما صفحة المنسق أو جهوده تأتي في البعدين، البعد الأمني من ناحية والبعد الإعلامي، وربما نسميها الإعلام الأمني. يعني هو بيشتغل بشغل مكثف ولديه فرق وطواقم يعني بتعمل لصالحه، وكثير من ربما قيادات العمل الأمني والعسكري في إسرائيل بيقدموا له الخدمات. لكن أنا يعني في هذا السياق بدي أطرح نقطتين مهمات. النقطة الأولى أنه يعني مهما بذل من جهد فالعملية تغيير قناعات الناس والتأثير فيها بتأخذ وقت طويل، يعني هي من تغيير القناعات والاعتقادات والقيم بتأخذ وقت كثير. وبناء عليه إحنا يعني أنا شخصيا لست قلقا أنه يعني بكرة أو بعده أو الشهر القادم ستحدث طفرة في الاستجابة للمنسق أو لتأثيره على العقول وعلى الناس في قطاع غزة. لكن بالمقابل المقاومة عندنا والسلطة والجهات المعنية في قطاع غزة يجب أن تنتبه لهذا الكلام انتباه شديد جدا، بأنه يجب أن تضع البرامج المناسبة لمواجهة هذه الحالة. يعني لا يكفي أن نواصل التوصيف وتحديد وعرض الجهود والأنشطة التي يبذلها المنسق وكيف يعمل وإلى آخره، لابد أن يكون لدينا برامج أيضا مضادة، بحيث أنه الفلسطيني الذي يتعرض لمثل هذه الهجمة من الإعلام الأمني اللي بتمثله في الحالة تبعتنا صفحة المنسق وغيره، يجب أن أيضا يتلقى نوع من الوقاية من خلال إعلامنا ومن خلال توعيتنا الأمنية ومن خلال يعني تعزيز الانتماء الوطني لدى الشارع. أنا مش هتكلم في البرامج لأنه هذا الكلام يطول ويحتاج إلى يعني فرق عمل اللي تجلس على طاولة واحدة لتفكر كيف يمكن مواجهة هذه الحالة ببرامج مقابلة. يعني ما بنفع أنه إحنا يعني بشكل موسمي بين فترة وأخرى نناقش موضوع صفحة المنسق ونوصفها ونتحدث عن مخاطرها ثم نقف عاجزين دون أن نقف.
نعم، يحتاج إلى تفاصيل هذا الكلام،
يحتاج إلى ضبط. نعم، يحتاج إلى برامج عمل لتحمينا من هذا الجانب ومن غيره.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتور هشام المغاري، الخبير الأمني وعميد الكلية الأمنية في غزة. قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها لن تقاتل من أجل اللقاء مع عزام الأحمد وما يمثله من سياسات وبرامج لا تخدم الشعب الفلسطيني. جاء ذلك تعقيبا على كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن قرار أصدره الرئيس عباس بعدم جلوس حركته في أي اجتماع تحضره الجهاد لأنها لا تعترف بمنظمة التحرير. حسام شبلاق والتفاصيل.
بعد أيام قليلة من انتهاء حوارات موسكو بين الفصائل الفلسطينية والتي غمرتها الخلافات وعدم التوافق حتى على بيانها الختامي، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن قرار أصدره الرئيس محمود عباس بعدم جلوس حركته في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي. الأحمد قال خلال كلمة له بمؤتمر نظمه إقليم حركة فتح في جنين إن صيغا عدة طرحت للاتفاق خلال حوارات الفصائل بموسكو، لكن حركة الجهاد قادت عملية رفض أي اتفاق بالتنسيق مع حركة حماس ورفضت التوقيع على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد كما يقول الأحمد.
لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي. هذا قرره الرئيس قبل يومين الذي لا يعترف بمنظمة التحرير لن نجلس معه. طرحت عدة صيغ قالت حركة الجهاد الإسلامي عملية الرفض لأي اتفاق بالتنسيق مع حركة حماس، رفضوا التوقيع على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد.
حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان الناطق باسمها داود شهاب ردت على تلك التصريحات بالقول إنها لن تقاتل من أجل لقاء عزام الأحمد، مؤكدة تمسكها بالوحدة الوطنية وعلاقاتها النضالية مع حركة فتح.
والله نحن لا نلزم عزام الأحمد بالجلوس معنا ولا نقاتل نحن من أجل أن نجلس مع عزام الأحمد. حركة الجهاد الإسلامي معروفة، نحن سنظل متمسكين بالوحدة الوطنية، ونحن تربطنا بحركة فتح وبكتائب شهداء الأقصى مسيرة كفاح وجهاد ونضال كبير وطويل. يعني نحن لا نبكي على الجلوس لا مع عزام الأحمد ولا مع غير عزام الأحمد، لكن ما يهمنا هنا أن نحافظ على العلاقات الوطنية.
أما عن الخلافات التي حدثت في موسكو حول البيان الختامي وتحديدا فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد شهاب أن حركته طالبت بإضافة بند إعادة بناء وإصلاح المنظمة وفقا للاتفاقات السابقة، لكن عزام الأحمد رفض ذلك.
في موضوع الموضوع الثاني موضوع المنظمة بده يعني بده يكتب فقرة إنه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. إحنا قلنا له بدنا نضيف جملة على هذه الجملة إنه يعني يجب إصلاح العمل استمرار العمل على إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير وفقا لاتفاقات القاهرة في 2005 و2011. عزام بدوش، فإحنا قلنا له والله إذا بدكاش إحنا برضو بدناش بلزمناش نوقع على هذا البيان.
تتسع هوة الخلافات الفلسطينية الفلسطينية منذرة بمزيد من الانقسام والشرخ في الجسد الفلسطيني في وقت تحاك فيه المؤامرات لتصفية قضيتنا.
بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي رئيس دائرتها السياسية محمد الهندي إن حركته تتصدى للمؤامرات التي تتساوق مع صفقة القرن بحجة الحفاظ على المشروع الوطني. أشدد الهندي على أن محاولات دفع الفصائل للاعتراف بدولة على حدود عام 67 هي طعنة في ظهر المشروع الوطني. وذكر الهندي أن التقيد بالتزامات منظمة التحرير بحجة إرضاء الأصدقاء هي طعنة في ظهر المشروع الوطني الفلسطيني، مطالبا بتفعيل المنظمة وتطويرها وإعادة الاعتبار لمؤسستها وميثاقها وفق الاتفاق القاهرة 2005. هذا وعبرت حركة حماس عن رفضها قرار حركة فتح عدم حضور أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن إعلان فتح رفضها الجلوس مع الإخوة في حركة الجهاد يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني. وأضاف حركة الجهاد مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال قدمت خلاله تضحيات كبيرة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى المرضى القابعين فيما يسمى بمستشفى الرملة يتناولون آلاف الحبوب المسكنة والمهدئة سنويا هربا من أوجاعهم وألامهم نتيجة أمراضهم الصعبة والمزمنة. ولفتت الهيئة في بيان صحفي لأن 17 أسيرا مريضا يقبعون بشكل شبه دائم في عيادة الرملة يعتبرون من أخطر الحالات المرضية في السجون ويتعرضون لإهمال طبي متعمد وممنهج أدى لوصول بعضهم إلى حافة الموت كحالة الأسير سامي أبو دياك. وأوضحت أن غالبية مرضى سجن الرملة يتناولون بشكل يومي ما معدله 20 إلى 25 حبة دواء مسكنة يوميا. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا في سوريا عن إجراءات جديدة ستتخذها خلال 2019 بخصوص المساعدات المالية والغذائية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا. ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطين سوريا عن الوكالة أنها ستقوم بتوزيع المساعدات المالية والغذائية على الأسر الفلسطينية في سوريا الأكثر عوزا وفقرا معتمدة على معايير حددتها الوكالة. وقال إن إعلان الوكالة عن الأنروا وبالتعاون مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ستعمل على تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين، ودعت من ينطبق عليه أحد المعايير السابقة زيارة أقرب مركز توزيع للمساعدات الغذائية في سوريا. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. وزارة الصحة تؤكد أن قطع رواتب كوادرها إمعان بضرب المنظومة الصحية وتدعو لحماية حقوق الموظفين.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة إن إجراءات قطع رواتب الكوادر الصحية ما هو إلا إمعان في تسديد المزيد من الضربات القاسمة لعصب المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات طالت 262 من موفدي الوزارة أو موظفي الوزارة.
قطع رواتب الكوادر الصحية ما هو إلا إمعان في تسديد المزيد من الضربات القاسمة لعصب المنظومة الصحية وتعمد إفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية، والتي وصلت هذه المرة إلى الكادر التخصصي والذي هو المحور الرئيس في عمل وزارة الصحة. من بين الفئات التي طالها إجراءات قطع الرواتب 71 طبيباً تخصصياً و49 من كوادر التمريضية والمهن الصحية الأخرى و75 من المهام الإدارية والخدمات الفنية والمساندة والهندسة والصيانة.
ودعا القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد في المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين، الضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها.
إن التفريط في المقدرات البشرية وتعمد تضييع الحقوق الوظيفية للموظفين يعد إهدارا لما بذلته وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية من برامج بناء وتعزيز القدرات البشرية في كافة التخصصات الصحية لتحسين مستويات الخدمة المقدمة ل 2 مليون مواطن يعيشون في ظروف استثنائية في ظل حصار ظالم. ندعو كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية والضغط باتجاه وقف تلك الإجراءات والحد من تداعياتها الخطيرة على مرضى قطاع غزة.
بدوره أكد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة أن حقوق الموظفين مكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية وأيضا حق مكفول بموجب قرارات الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هذه الإجراءات هي سياسة ممنهجة لضرب القطاع الصحي كما يقول مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد.
كل القوانين الأساسية وكل قانون الخدمة المدنية كفل حق الراتب وفق سلم الرواتب للموظف في الخدمة الحكومية، وهذا طبعا حق مكفول لكل موظفينا في القطاع الصحي، بالإضافة إلى حق مكفول من جهة الاتحاد الأوروبي دفع رواتب من قبل الاتحاد الأوروبي. لكن منذ عام 2007 هذه السياسة ممنهجة، سياسة هدفها التأثير على خدماتنا سواء خدمات الأطفال، خدمات الأورام، خدمات الكلى، الخدمات العلاجية جميعها في مستشفياتنا بقطاع غزة.
من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر إنفاذ قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية. يأتي ذلك بعد أن تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بإنفاذ القانون واتخاذ قرار بخصم قيمة الفاتورة من أموال الضرائب الفلسطينية. بدورها دانت حركة حماس قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مقتضب أن الحركة تدين قرار الاحتلال اقتطاع جزءا من أموال الضرائب مثلما تدين عقوبات السلطة المالية على غزة. من ناحيته قال صائب ريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن ما تنوي به دولة الاحتلال من اقتطاع لرواتب الأسر وذوي الشهداء من أموال المقاصة هو جزء من المخطط الإسرائيلي الأمريكي الذي يهدف لتدمير السلطة الفلسطينية.
هذا جزء من المخطط الإسرائيلي الأمريكي، عندما يتحدثون عن قرصنة أموال الشعب الفلسطيني هذه أموال، يجب على المسلمين الكرام أن يدركوا أن إسرائيل تقوم بجباية الضرائب والجمارك لنا كوننا تحت الاحتلال، ويقتطعون أجرتهم 3% عن كل دولار يجدونه. يعني إذا قمنا باستيراد أي شيء من العالم كمر عبر الموانئ الإسرائيلية فيقومون بقطاع الضرائب، جمع الضرائب ثم أرباح ريفينيوز، ويقتطعون 3% أجرة لهم، والآن هم يريدون قرصنة سرقة أموالنا، وهذا جزء من مخطط تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف ريقات أن إسرائيل ستقوم بهذه الخطوة بعدما تنكرت لجميع الاتفاقيات الموقعة والعدمات الميدانية وتكثيف المستوطنات وكذلك هدم البيوت والتطهير العرقي.
إذا قامت إسرائيل بهذه الخطوة بعد أن طردت قوات الجيش الدولي الموقف في الخليل، وبعد أن تنكرت لجميع الاتفاقات الموقعة، وبعدما استباحت مناطق ألف، وبعدما أصبحت ترتكب الإعدامات الميدانية تكثيف المستوطنات بشكل نسبة 40% خلال عام 2018 بزيادة 40% عن أي عام آخر، وكذلك الحال بالنسبة لهدم البيوت والتطهير العرقي وهدم الخان الأحمر. يعني البعض يقول هذا من حملة انتخابية.
قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي إليت شاكيد إنه إذا قامت حكومة تل أبيب بتطبيق القانون على المنطقة سيف يمكن أن تعيش في سلام مع نصف مليون فلسطيني بعد أن يصبحوا مواطنين في إسرائيل ويصوتون للكنيست. وأشارت شاكيد إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والمعروفة بصفقة العصر، وقالت التصويت في هذه الانتخابات هو ما بين اليمين القوي واليسار الضعيف بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة. يفترض أن ينشر رئيس ترامب خطته للسلام التي ستحمل غانتس على طبق من فضة إلى الحكومة. أكدت وزارة التربية والتعليم العالي بأن وزارته تتابع عن كثب قضية إنشاء كلية طب في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي فلسطينية عام 67 من خلال التواصل مع مؤسسة دولية وأكاديمية لعدم التعامل والاعتراف بهذه الكلية. فاطمة دويك والتفاصيل.
تتابع وزارة التربية والتعليم عن كثب قضية إنشاء كلية طب في مستوطنة إرئيل المقامة على أراضي فلسطينية محتلة عام 67 من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والأكاديمية لعدم التعامل والاعتراف بهذه الكلية حسب ما أكدت الوزارة. الوزارة أوضحت أن الإعلان عن إقامة هذه الكلية متعلق بعدة قضايا، منها ما هو مرتبط بالدعاية الانتخابية في حزب الليكود وقضية فساد عند الاحتلال. وأشارت إلى أن تلك القضايا مجتمعة أدت إلى إقرار إقامة كلية طب في إرئيل المقامة على أراضي 67 رغم اتفاقيات دولية مثل اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية التي تنص على عدم تغيير الواقع في الأرض المحتلة. لافتة إلى أنه خلال السنة الماضية كان هناك قرار بالاعتراف بجامعة إرئيل من قبل اتحاد الجامعات داخل الاحتلال، ولحقه قرار الأمس أن يكون قرارا بالاعتراف بكلية الطب في المستوطنة التي تقام على أرض محتلة عام 67. هذه القرارات تراها الوزارة غير شرعية وتناقض جميع المعاهدات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأكاديمية، وتؤكد بأن ما جرى هو دعاية انتخابية بحتة في صفقة مع رئيس جامعة حيفا وتواطؤ من قبل أحد أعضاء مجلس التعليم بهدف ترقيتها، داعية لعدم التعامل مع أي من مخرجات هذه الجامعة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع اتحاد الجامعات الدولية والعربية للمطالبة بالمقاطعة الواضحة لكل من جامعة إرئيل ومخرجاتها، وعدم استقبال أي باحثين أو طلبة وموظفين منها، لا سيما أنها تقام على أراض فلسطينية. التربية والتعليم أشارت إلى أن جميع المستعمرات الإسرائيلية التي تسلب أراضي الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية وتصادر حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام الاحتلال والاضطهاد الاستعماري الإسرائيلي الذي يهيمن على كل مناحي الحياة الفلسطينية بشكل عام وعلى التعليم بوجه خاص.
أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحمد الله إغلاق عدد من برامج الماجستير والبكالوريوس بجامعة الأقصى في غزة. وأشارت الوزارة في بيان لها لأن هذه الخطوة جاءت بقرار أصدره وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم.
طبعا هذه المسابقة هي عبارة عن رواد الإنجاز واحد، تهتم هذه المسابقة بمنهاج الفلسطيني للثانوية العامة من خلال مقسمة طبعا لأربعة أقسام، الشهر الأول في مرحلة والشهر الثاني مرحلة الثانية، وهكذا يدخل الطالب من خلال تسجيله عبر موقع روافد للدخول للمسابقة. وطبعا هذه المسابقة هي الأولى من نوعها التي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى فلسطين.
والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر.
كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
قال مسؤولون واختصاصيون اقتصاديون إن نجاح المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية المتنوعة في قطاع غزة يتطلب اختيار الزمان والمكان المناسبين ومراعاة الوضع الاقتصادي والتخطيط الجيد والترويج الإعلامي القوي، فضلا عن الدراسة الجدية لاحتياجات الزائرين. وشددوا على أن تلك الفعاليات التي تتم في فضاء واسع فرصة للمنتجين والمستوردين معا للتعريف والتسويق بالسلع والخدمات وتبادل الاستثمارات. ويقول الدكتور ياسر العالم استشاري إدارة المشاريع وتطوير الأعمال إن المعارض فرصة جيدة لتقديم منتجات وسلع متعددة تحت سقف واحد، خاصة التي ينفذها أصحاب المشاريع الصغيرة والمشاريع الفردية كي يحظوا على حصة سوقية ملائمة. وأضاف العالم أن المعرض الذي يقدم الجديد والجودة العالية والأسعار المخفضة يجذب إليه الزائرين أكثر من غيره، وأكد أهمية دراسة الشركات العارضة لاحتياجات المستهلكين قبل المشاركة حتى تحقق مشاركتها في تلك المعارض نتائج إيجابية. ونصح العالم باستطلاع آراء الزائرين بالخدمات والمنتجات المقدمة والأخذ بها لأنها قياس أثر سريع وجها لوجه والبناء عليها في مراحل الإنتاج المقبلة. أعلن اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية أنه بصدد إطلاق حملة 1,300,000 حذاء، والتي تستهدف الطلبة في المدارس في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في محاولة من الاتحاد لمنع انهيار صناعة الأحذية المحلية. وقال رئيس الاتحاد حسام الزغل في تصريح صحفي: نأمل من خلال هذه الحملة منع انهيار صناعة الأحذية المحلية والدفع باتجاه نموها من جديد على غرار ما كانت عليه قبل 25 عام على الأقل، حيث كانت الصناعة مزدهرة في حينها. وأكد الزغل أن اتحاد الصناعات الجلدية يقوم بإعداد خطة تستهدف الشركات والمصانع الفلسطينية وحث هذه المؤسسات الوطنية على شراء أحذيتها من المصانع الفلسطينية والتوسط بينها وبين المصانع بهدف توقيع اتفاقيات تجارية فيما بينها، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على نمو وازدهار صناعة الأحذية الفلسطينية. تمكن صيادون صباح اليوم من اصطياد 60 سمكة قرش قبالة سواحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد الصيادون بأن وزن السمكة المصطادة تتراوح ما بين 10 إلى 50 كيلوغرام تم نقلها للأسواق لبيعها. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الصيادون من اصطياد هذا النوع من الأسماك. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.64 جورا، الدينار الأردني 5.14 جورا، اليورو الأوروبي 4.14 جورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في تجهيز أمواله لتعزيز صفوفه بصفقة باولو ديبالا من نظيره يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة ديلي ميل إن ريال مدريد سيقدم عرضا بقيمة 90 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس. ويريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع ديبالا لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو والذي انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي. وارتفع اهتمام ريال مدريد بديبالا بعد المستوى المخيب للأمال لهجوم الميرينجي هذا الموسم، خاصة أن الفريق الملكي بات بعيدا عن متصدر الليغا برشلونة بفارق 10 نقاط. ويتمتع باولو ديبالا باهتمام متزايد من جانب عمالقة قارة أوروبا أمثال بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي. تلقت جماهير نادي ريال مدريد خبرا سعيدا بشان اللاعب كريم بنزيما، وذلك وفقا لإحدى الصحف الإسبانية. فذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن بنزيما لن يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية في أصابعه كما كان مخططا في البداية. وكان المهاجم الفرنسي قد تعرض لإصابة في أحد أصابعه خلال مشاركته في مباراة الجولة قبل الماضية أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني. وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن بنزيما سيكتفي فقط بتغطية يده لتجنب المزيد من الأضرار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأوضحت أن اللاعب صاحب 31 عاما لا يعاني من وجود كسر في الإصبع، ومن ثم سيكون متاحا ضمن خطط المدرب سانتياغو سولاري. وأفادت أنه بالرغم من ذلك فإن بنزيما سيرتدي واقيا على يده لمنع حدوث أي مشاكل عند مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة. كشف تقرير إسباني عن أزمة جديدة مرتقبة داخل أسوار ريال مدريد تتعلق بقائد الفريق سيرجيو راموس. وقال برنامج الشرينجيتو الإسباني إن القائد راموس يريد تجديد عقده مع الفريق الملكي وزيادة راتبه إلى 18 مليون يورو سنويا، علما بأنه يتقاضى حاليا 10 ملايين يورو. وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد لم تعجبها الكلمات التي أدلى بها سيرجيو راموس مؤخرا عندما ارتبط بأنطونيو كونتي لتدريب الفريق الملكي خلفا للمدرب المقال جولي لوبوتيغي. وقال راموس وقتها: الاحترام لا يفرض بالقوة بل يكتسب، في إشارة واضحة لرفضه المبدئي لأسلوب كونتي. وكانت آخر مشكلة لراموس في التدريبات عندما قام بضرب الكرة بشكل متعمد أكثر من مرة في زميله الشاب سيرجيو ريجيليون، إضافة إلى أنه لا يتحدث مع إيسكو. يذكر أنه في أكتوبر 2017 جدد ريال مدريد عقد سيرجيو راموس حتى صيف عام 2021.
الأجهزة الأمنية في غزة تضبط شحنة أحذية عسكرية مزودة بشرائح سرية على معبر كرم أبو سالم التجاري. فتح تقرر عدم حضور أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي والهندي، يقول إن التقيد بالتزامات أوسلو طعنة للمشروع الوطني الفلسطيني. الكابينت يقرر بشأن خصم فاتورة رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، ومخطط تهويدي جديد بالبلدة القديمة بالقدس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.